أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في أن المعاطاة هل يشترط فيها شروط البيع بالصيغة، وهي الشروط المعروفة من التنجيز، معلومية العوضين، البلوغ وغيرها. وقلنا أن هناك اتجاهات مختلفة في المسألة ووجوه مختلفة. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، وهو التفصيل بين أن المعاطاة التي قصد بها التمليك، وبحثنا في هذا الفرض المعاطاة التي قصد بها التمليك، هل أنه يترتب عليها الإباحة أو تترتب عليها الملكية المتزلزلة. فهذا الاتجاه الثالث يفصل فيقول: إذا كانت المعاطاة يترتب عليها الإباحة فإنه لا يشترط فيها شروط البيع، لأن الظاهر من عنوان البيع الذي يذكر في الأدلة هو البيع الذي هو مصب الإمضاء، والبيع الذي هو مصب الإمضاء في النصوص الممضى هو البيع الصحيح الذي يترتب عليه الأثر المقصود، والبيع الذي قصد به التمليك بناء على إفادته للإباحة لم يمضه الشارع، إذ أنه مقتضى إمضاء الشارع ترتيب أثر الذي قصده المتعاقدان وما قصده الملكية. فلو أمضاه بنحو يفيد الملكية صار البيع هذا مصبا للإمضاء. واضح شيخ هاشم؟ إذن البيع الذي قصد به التمليك إذا كان لا يترتب عليه ما قصد وهو الملكية لا يكون هذا ممضى من قبل الشارع، وإنما يجوز وإنما تترتب عليه الإباحة من باب أن الإباحة يكفي فيها التراضي بين الطرفين. عليكم السلام ورحمة الله. إذن بناء على القول بالإباحة ليس هذا بيع صحيح شرعا، وظاهر عنوان البيع في الأدلة ما يعتبره الشارع بيعا صحيحا. فدليل الشروط الذي أخذ في عنوانه البيع لا يشمل مورد ما لو فرض أن البيع ليس بصحيح عند الشارع لا يترتب عليه أثر الملكية. فإذن إذا قلنا بالإباحة دليل الشرطية لا يشمل البيع، وأما إذا قلنا أن البيع تترتب عليه الملكية ولو ملكية جائزة الشارع أمضى البيع وإن جوز للمتعاطيين الرجوع ما لم يحصل تلف كما قلنا في أحد العوضين، فالشارع أمضى هذا البيع وإن كان أمضاه على نحو الملكية الجائزة وليس الملكية اللازمة، ولكنه يشمله دليل الإمضاء. وظاهر عنوان البيع يا بيع شيخنا البيع الصحيح، وهذا بيع صحيح وإن لم يترتب عليه أثر اللزوم، لأن الصيغة شرط في اللزوم وإن لم يكن شرطا في الصحة. فإذا كان عنوان البيع في الأدلة نعم ينطبق ويصدق على المعاطات التي يترتب عليها الملكية، لأنه بيع صحيح وإن لم يكن لازم لكن صحيح، فيشمله ما دل على شروط البيع، فالنتيجة هي التفصيل. إذن النتيجة أن شروط البيع هل تثبت في المعاطات أو لا؟ النتيجة هي التفصيل بين إفادة البيع للإباحة وإفادة البيع للملكية، إفادة المعاطات للملكية. قال: ووجه الثالث، صفحة 69، ما تقدم للثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عنه، لكن أي بيع قلنا الصحيح مو البيع اللازم، ما نركز على عنوان اللزوم، اللزوم والجواز أحكام شرعية، نركز على عنوان البيع المؤثر البيع الصحيح. وللأول، يعني لقول الأول الأدلة الأولى، على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازم. هذا الاتجاه كان ثالث. بعد تريدون؟ قال نعم عندنا اتجاه رابع. الاتجاه الرابع يقول، ما عنونه هنا، قلنا هذا الآن ذكره، ما عنونه في الوجوه، هذا الآن ذكره. يقول: الصحيح أن يقال أنه لا بد أن نرجع إلى دليل الشرط. ما هو دليل الشرط؟ من قال لكم أن البلوغ شرط؟ من قال لكم أن التنجيز في قبال التعليق شرط؟ من قال أن معلومية العوضين شرط؟ لابد أن نرجع إلى دليل الشرطية ونرى أن دليل الشرطية هل يسع المعاطات أو لا يسع المعاطات. فإن كان دليل الشرطية دليل لفظي أخذ فيه عنوان البيع، فظاهر عنوان البيع المأخوذ في الأدلة ما صدق عليه عرفا به، خلافا لما يصر عليه أصحاب الاتجاه الثاني أو بيع لازم. لا، اللزوم بعد الإمضاء، لا أن البيع اللازم هو موضوع الإمضاء. لا معنى أن يقال يا شيخنا البيع الذي أخذ في الأدلة البيع اللازم، كأن البيع اللازم أحله الله، يعني البيع اللازم لازم أو البيع اللازم صحيح، لا معنى لذلك. موضوع الأدلة ما يصدق عليه عنوان البيع، لا البيع الصحيح ولا البيع اللازم. عندما يقول أحل الله البيع، يعني أحل الله البيع الصحيح، صار قضية بشرط المحمول، يعني البيع الصحيح هو صحيح. فإذا موضوع الأدلة ما يصدق عليه عنوان شنو؟ البيع. ما يصدق عليه عرفا عنوان البيع، والمعاطات مما يصدق عليه عرفا عنوان البيع، فيشمله دليل الشرطية الذي أخذ في موضوعه أي عنوان البيع. نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا البيع العرف يقول هذا المعاطات بيع، وإجراء البيع المعاطات على المجهول غرر، فيشمله نهى النبي عن بيع الغرر. إذن عنوان البيع في الأدلة أي بيع ما يصدق عليه عرفا عنوان البيع، مو موضوع الأدلة البيع الصحيح أو البيع اللازم. إذا اللزوم والصحة فرضت في الموضوع، فما هي فايدة المحمول؟ وش فايدة المحمول أحلة؟ يعني ليش يقول أحلة أو يقول أوفو؟ ما له معنى؟ لأنه أخذت الصحة واللزوم مفروغ عنها في رتبة سيدنا، في رتبة الموضوع، لا معنى لذلك. خش كلام. إذن هذا إذا كان عنوان البيع مأخوذ، هذا إذا دليل لفظي. وأما إذا ما عندنا دليل لفظي، لو فتشنا ما هو الدليل على شرطية التنجيز في المعاملة في البيع، لماذا لا يصح البيع معلقا؟ أبيعك الكتاب إذا جاء يوم الجمعة، فعلق البيع على مجيء يوم الجمعة. قال الأعلام كما سيأتينا ومر عليكم حتى لو علقه على أمر مقطوع الحصول في المستقبل البيع شنو فاسد. ولو راجعنا الروايات راجعنا الآيات لم نجد لا آية ولا رواية تشترط التنجيز في العقد في الإنشاء، فلا دليل عندنا إلا الإجماع، إلا كلمات الفقهاء، ما عندنا آية أو رواية. وإذا كان الدليل هو الإجماع فدليل الشرطية الإجماع، والإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من عنوان البيع في كلمات الفقهاء قلنا أي بيع؟ البيع الصحيح أو البيع اللازم. ولهذا ذكرنا عبائر لابن زهرة وغيره قالوا المعاطات ليست بيع، يقصدون ليست بيعا مؤثر بنظر الشارع. ففي كلمات الفقهاء كما مر علينا عندنا عدة مناشئ، أنهم يطلقون البيع والعقد على البيع المؤثر والعقد المؤثر بنظر الشارع، وهم في كلماتهم مبناهم المشهور أن المعاطات غير مؤثرة. فإذا ضممنا أن المعاطات غير مؤثرة وأنه عنا القدر الواضح من عبارة البيع عندهم البيع المؤثر، إذن الشرائط التي يذكرها الفقهاء ودليلنا عليها الإجماع القدر المتيقن منها أي بيع؟ البيع بالصيغة. فإن كان الشرط شرطاً مستفادا من الإجماع وكلمات الفقهاء فإنه لا يحرز شموله لأي مورد، لا يحرز شموله لمورد البيع المعاطي. فإذا لا بد أن نفصل في المسألة. هذا التفصيل يا شيخنا فيه نحو من المشاكل. المشكلة الأولى أن الصحيح أن لا يقال التفصيل بين الدليل اللفظي وبين الإجماع، إذ يبقى عندنا أدلة مهمة أخرى. أين ماذا نبحث فيها؟ السيرة العقلائية، ليس الدليل اللفظية. ارتكازات متشرعية مو دليل لفظي. فأنت تجعل مقابلة بين النص وبين ما ثبت بالإجماع، إنزين غير النص وما ثبت بالإجماع، إذن هالتفصيل ما يجمع جميع شتات الفروض، ما يجمع جميع محتملات المسألة. فهنا إذا كان الدليل مو نص، دليل سيرة عقلائية، دليلنا على معلومية العوضين السيرة عقلائية، ماذا نفعل؟ إذا دليل الشرطية السيرة، قد يقال إذا دليل الشرطية السيرة والشارع ما ردع عن هذا الشرط فيستكشف الإمضاء الشرط لما يراه العقلاء بيعا، والمعاطات بنظر العقلاء بيع لمو بيع؟ بيع. فإذا كان دليل الشرطية السيرة العقلائية سيضطرد أيضا في مورد المعاطات. وإذا كان دليلنا السيرة المتشرعية فهنا قد يقال كما بينا سابقا قد يشكك في انعقاد سيرة متشرعية، كما شكك الشيخ الأعظم، مو أنا، شكك على كلام الشيخ، شكك في وجود سيرة متشرعية أنهم يتعاملون مع البيع بالمعاطات تعامل البيع بالله، فلا يحرز شمول الشرط لمورد البيع بالمعاطات إذا كان دليلنا سيرة متشرعية. هذه المطلب الأول. إذن هذا ما جمع شتات البحث. مطلب ثاني، تنزلنا وقولنا أنه في مورد الإجماع في مورد السيرة المتشرعية القدر المتيقن من الشرطية هو أي بيع؟ البيع اللفظي. إنزين هذا ما ينفع. إنزين سيحصل الشك بالآخرة. غاية ما توصلنا إليه أن الإجماع ما يثبت الشرطية ما عليه، لكن هل في الشرطية؟ لا. كما أنه لا يثبت الشرطية لا ينفي الشرطية. إذا لم ينفي الشرطية وصلت النوبة إلى مرحلة الشك، أشك أن هذا التعليق هل هو شرط في المعاطاة أو ليس شرطا في المعاطاة. فإذا وصلت النوبة للشك ماذا نفعل؟ لا تقول نرجع إلى العمومات الفوقانية، المفروض أن لفظ البيع ما موجود في النص، وإلا رجعنا إلى النص، والنص قلنا إنه النص عام ما عندنا شك. فلا تفتصل النوبة إلى الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرط في باب المعاملات؟ خوش كلام، سؤال صناعي يا شيخ علي. إذا عندك شك في باب المعاملة، هل يشترط التمييز في البيع المعاطاتي أو هل يشترط البلوغ أو ما يشترط البلوغ؟ يصح المعاطات من الصبي المميز. فشككنا في الشرطية في باب المعاملة، ما هو المرجع حينئذ؟ واحد يقول نرجع للسيد الخوي. كنت مرة أبحث أصارخ في الدرس، فما هو المرجع؟ يقول سيد الخوي. خلاص اختصر البحث، يقول احنا وش ما قلنا كلامنا مو حجه. سيد الخوي شنو قال؟ خلاص هو كلامه الصحيح. ولو وش حكينا ما تقبلوا كلامنا، شو نسوي بعد؟ فما هو المرجع؟ أصل صحيح عمي، ما عندي لافت، ما عندي ناس، ما في أحل الله البيع. لو في أحل الله البيع قلنا نرجع إلى الناس، ومقتضى الناس أن الشرط ثابت في المعاطات. الآن ماكو نصوص. وصلت النوبة إلى الأصل العملي، ما هو المرجع؟ قد يقال المرجع حينئذ إلى أصالة الفساد في المعاملات، فنقول هذه المعاطات هل يترتب عليها الأثر المترقب أو لا يترتب عليها الأثر المترقب؟ إذا كانت فاقدة للشرط المحتمل، هل هي صحيحة يترتب عليها الأثر أو لا يترتب عليها الأثر؟ مقتضى أصالة الفساد في المعاملات استصحاب عدم ترتب أي أثر وبقاء الآثار التي كانت قبل هذا الإنشاء. كلمة شك في مورد معاملة ما هو الجاري؟ أصالة الفساد. معنى أصالة الفساد شنو؟ استصحاب عدم ترتب الآثار وبقاء الآثار السابقة قبل الإنشاء. فالبائع يقول إنما صدر مني البيع مع الشرط المشكوك هذا، هل حصل أثر وهو أثر النقل مثلا؟ نستصحب عدم خروج العين من ملك البائع وعدم خروج الثمن من ملك المشتري. وش رأيك شيخ علي؟ فنجري استصحاب عدم النقل والانتقال، أو أن هناك أصل يعالج المطلب في رتبة سابقة. دقق في هذا المطلب ولعله نشير إليه في بعض الجلسات. إذن هذا محل المطلب بالنتيجة. إذا الإجماع قاصر ما عليك، وبعدين صار عندي شك، وين أرجع إذا شككت؟ فلا أحتاج لحل. إذا رجعنا إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي نتيجة نتيجة الإجماع، فستكون القاعدة عند الشك في الشرطية ما هو؟ مراعاة الشرط المحتمل. فحاله حال ما لو كان الإجماع يدل على الشرطية. فتأمل جيدا، وبحثنا هذا المطلب في أصالة اللزوم عند الشك في بل اللزوم، لكنه
بل هناك تدقيقات أيضا أخرى في البحث لم نشر إليها لأنه لم يتعرض إليها الماتن هناك. هذا تمام الكلام في هذا المحتمل الرابع. نعم. ليش الأصل الشرطي؟ هذا الأصل اللفظي يقصدون الإطلاق، يعني مقتضى الإطلاق نفي الشرطية. الأصل عدم الشرطية بلحاظ الأصل، يعني الإطلاق الدليل اللفظي، ويقول الأصل هو الفساد بلحاظ الأصل العملي. قال ويمكن الفرق، هذا وجه رابع، بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من الناس فيحمل على البيع العرفي فيشمل المعاطات، وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة. ما لنا علاقة بالمحمود، الشارع يفيد عند الإباحة أو ما يفيد، المدار على الماو موضوع، والمعاطات بيع موضوعا. وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. إذن هنا وجوه أربعة، أنتم شيخنا الأعظم ماذا تختارون؟ يقول الصحيح أن يقال أن الوجه الأول هو المتعين، وهو أن كل الشروط التي تذكر يا شيخنا في البيع بالصيغة تذكر أيضا في المعاطات، ولا ينبغي التفصيل الذي ذكره القوم، وذلك لأن لفظ البيع في ظاهر الأدلة البيع العرفي. وإن كان دليلنا أو الإجماع، إشكال ذكرت أنا الآن، إذا كان دليلنا الإجماع حتى لو سلمنا أن كلمات المجمعين لا يحرز شمولها إلى البيع إذا كان بيعا لا يكون لازما، إلا أنه المسألة ستكون حينئذ من باب الشك في الشرطية، وفي الشك في الشرطية الجاري أصالة الفساد، ولا نرفع يدنا عن أصالة الفساد إلا إذا كان جامعا لجميع الشرائط محتملة. فالمتعين حينئذ هو أي قول؟ قول الأول، بلا فرق أن دليل الشرط هو الإجماع، سيرة عقلائية، سيرة متشرعية، أو أن الناس ملتفت شيخنا. ولهذا قال والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة لكون المعاطات بيعا ظاهرا على القول بالملك، واضح بيع لمبيع، بيع على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد. وين عرفت من جامع المقاصد؟ صفحة 66. إذا تلاحظون صفحة 66 مر علينا هذا المطلب، حيث قال الظاهر أن المعاطات قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية. هذا قصده، مو قصده هنا الذي ذكره في 32، لا، صفحة 66. وأما على القول بالإباحة، بينا المطلب، حتى عند القائلين بالإباحة يقولون متى نقول بالإباحة؟ إذا كان البيع جامع لجميع الشروط ما عدا الصيغة، كما بينا عند القول الأول أن ظاهر محل النزاع في كلمات الأصحاب البيع الجامع لجميع الشروط ما عدا الصيغة، كما قررنا هذا المطلب أمس صفحة 68، كلها مقرر سابقا، ارجع صفحات، صفحة 68. أما على القول بالإباحة فلأنها الإباحة لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط وفقط، لكنها من جهة الشروط الأخرى مستكملة لجميع الشرائط. هذا هو مورد الحكم الأصحاب بالإباحة. مورد حكم الأصحاب بالإباحة ما هو؟ العقد الجامع لجميع الشرائط، المعاطات الجامعة لجميع الشرائط ما عدا الصيغة، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا غير الصيغة. ثم ذكر المصنف بعد هذا الكلام بعدما نقح المطلع وجاء بكلام ذكر كلاما للشهيد في حواشيه. خلنا نقرأ عبارة الشهيد ونعلق عليها. قال: ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع. مر علينا هذا المطلب، قلنا أنه هل يجوز إخراج المعاطات، ما يحصل على المعاطات في الزكاة؟ تتذكرون كلام كاشف الغطاء، بعض الأساطين ذكرنا مسألة 11 مورد، ذكرنا عشان تتذكرون الاستبعادات، الاستبعاد الثاني الظاهر 11 مورد قال أنه لا يصح إخراج، نعم، ما يحصل عليه الإنسان من معاطات، لا في زكاة لا في خمس. مر علينا بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين. ليش تلف العين صار لازم؟ إذا حصلت المعاطات وفرضنا بأنه تلف أحد العين بالنسبة للآخر صار البيع لازم، وإذا صار البيع لازم صرت مالكا لما وصل بيدي. فإذا صرت مالكا لما وصل بيدي، فرض أن المشتري اشترى بضاعة بثمن، البضاعة كلها المشتري، خلاص صار البيع لازم، فالبائع ملك ثمن ملكية لازمة بعد تلفي المبيع كما بينا. هنا حينئذ البائع يستطيع أن يخرجها في الخمس والزكاة وثمن الهاج. قال: إلا بعد تلف العين. واحد يقول شيف تلفت العين ويخرجها خمسة، يقول لا العين أخرى واضح مو هاي العين، خو إذا العين هي تلفت كيف طلعها خمس؟ واضح أخو، هذا توضيح الواضح، يعني العين الأخرى. وش قال؟ بعدما منع ذكر، شنو ذكر؟ أنه يجوز أن يكون الثمن خلافا لما ذكرنا. ليش ذكر عبارة الشهيد هنا؟ لأنها تخالف مبنى المصنف، مبنى المصنف أنه لا بد من أي شرط تفترضه في البيع بالصيغة هو شرط في البيع المعاطات، لكن عبارة الشهيد خلاف ذلك. قال: يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطات مجهولين، فما اشترط معلومية العوضين. قال: لأنها ليست عقدان، وكذا جهالة الأجل، يصح أن يجرى المعاوضة إذا كان الأجل مجهولا، مع أنه في البيع بالصيغة لا يصح أن يكون الأجل مجهولا، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجوز له نكاحها قبل تلف الثمن. انتهى كلامه. وحكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين، مع أنه في بيع الذهب والفضة في بيع الصرف واضح يشترط التقابض في المجلس. إذا ظاهر عبائر الشهيد أنه شروط البيع بالصيغة لا يثبت في البيع المعاطات. يقول الشيخ الأعظم تعليقا على كلامه هنا ذكر مطلبين في هذه العبارة، وقد يقال هناك نحو من التهافت بين المطلبين. ركز معي، المطلب الأول أن المقبوض بالمعاطات لا يصح إخراجه خمسا ولا زكاة ولا ثمن هدي، وظاهر هذه العبارة واضحة في نفي الملكية، فلا فالمعاطات لا تفيد الملكية ولو الملكية الجائزة، إذ لو أفادت الملكية قطعا ترتبت الآثار. فظاهر العبارة في صدرها نفي الملكية. أما إذا جئنا إلى ذيل كلامه، قال أنه يصح المعاطات مع فرض عدم اجتماع الشرائط، علل ذلك بأنها ليست عقدا. ما هو مراده من أنه ليست عقد؟ فيه محتملان. المحتمل الأول أن قصده أنه ليست بعاق، أي ليست ببيع صحيح أصلا، فلا يفيد الملكية. وعلى هذا الاحتمال لا تهافت بين صدر كلامه وتعليله، لأن صدر كلامه هم قال ما تفيد الملكية وليست عقدا، يعني نفي أنه مو عقد صحيح فلا يفيد الملكية، فكلامه حينئذ لا تهافت فيه بين صدره وذيله. احتمال آخر يظهر من كلمات الأصحاب إذا يعبرون ليست بيع ليست عقد، يعني مو عقد لازم، ليست عقدا مصبا لإمضاء الشارع في أحل الله البيع، لأن البيع الذي مصب الإمضاء البيع اللازم، فقصده ليست عقد يعني ليست بيعا لازما، فهو في مقام نفي اللزوم. إذا كان في مقام نفي اللزوم يحصل التهافت بين صدر كلامه وذي، في صدر كلامه مو ملك، في ذير كلامه مو لزوم، فقط نفي اللزوم. ونفي اللزوم والعدول عن نفي الصحة، نفي الملكية إلى نفي اللزوم، أنه يسلم بأن البيع بيع صحيح ويفيد الملكية. فإذا حملنا التعليل هنا على نفي اللزوم يحصل التهافت بين الصدر والذيل، لأن الصدر ما يفيد الملكية والذيل لا يفيد اللزوم، وما يفيد اللزوم أعام يفيد الملكية، لأنه ما قال مو صحيح، قال مو لزوم، نفي اللزوم ما نفى الصحة. فإذا عبارته عبارة فيها نحو من شنو احتمالين، نعم من باب المحافظة على كلامه لا بد أن نفسر ليس عقدا، أي ليس عقدا صحيحا لا يفيد أصلا الملكية. هذا مطلب في كلامه. ولكن على كل حال تبين من كلامنا، الشيخ الأعظم يقول تبين من كلامنا إن المسألة مو مبنية على أن البيع المعاطاتي هل يفيد الملكية أو لا يفيد الملكية، بل حتى لو كان المعاطات التي قصد بها التمليك يفيد الإباحة، فالصحيح هو أي قول؟ قول الأول، وهو أن جميع الشرائط للبيع بالصيغة تثبت في أي بيع؟ في البيع المعاطاتي. فعلى كل حال كلام الشهيد محل إشكال. أقول حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الصدقات الواجبة، شو صارت واجبة؟ خمس والزكاة. وعدم جواز نكاح المأخوذ بالمعاطات صريح في عدم إفادة. ليش قال صريح؟ في قبال تعليله بعدين ليست عقد، في المطلب الأول صريح أنها لا يفيد الملكية، واضح؟ صريح في عدم إفادتها الملكية. إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة، ما قال ليست لا تفيد الملك، هلوهقنا، قال ليست عقد. خب قطعا مو ليست عقد عرفي، المعاطاة عقد عرفي. لو قال ليست ملك نقول صريحة، بس قال ليست عقد، من هنا العبارة قلنا مو صريحة، تحتمل أنه مو عقد صحيح فلا يفيد حتى الملكية المتزلزلة، أو ليس عقدا لازم. يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث إن الملك، حيث إن المفيد للملك عندما عنده الشهيد منحصر في العقد، فإذا نفى العقد نفى الملك. ويحتمل أن يكون باعتبار عدم اللزوم، لكن على هالاحتمال يحصل تنافي بين صدر كلامه وذيل كلامه. باعتبار عدم اللزوم، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقد اللازم. أنت اتركنا يا إخوانا أيها المصنف، اتركنا من عبارة الشيء، أنت شنو مبناك؟ قال والأقوى، بينا والأقوى اعتبارها، يعني اعتبار الشروط، وإن قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة بيرجع الأدلة. وعرفنا الأدلة شيخنا، لا تكرر، طلب ضايجين منكم شيخنا، ما يصير تكرر. قال أكرر لك المطلب حتى يركز في الذهن. قال لي الدليل الأول، لأنها رجعنا للأدلة وحللناها، لأن المعاطاة بيع عرفي، لأنها بيع عرفي، وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، يعني العقدي اللازم، بل تقيدها. قلنا أصلا لا معنى لأن تقيد النصوص بالبيع العقدي، يعني البيع اللازم، تكون قضية بشرط المحمول، وكأنك فارغ أنت عن اللزوم والصحة في رتبة الموضوع، فما هي فائدة الأدلة إذا أنت فارغ أنه في رتبة الموضوع؟ فما هي فائدة الأدلة؟ بل تقييد النصوص بالبيع العقدي تقييد، هذا إشكال آخر غير إشكالي أنا، تقييد بغير الغالب. فإيش قصد بغير الغالب؟ يقول أغلب العقور معطاتية، فحمل الأدلة على البيع بالصيغة حمل للأدلة على الفرد غير الغالب، وهو مستهجن عرفان. قال بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب، هذا الأول. والثاني، ولما عرفت من أن الأصل، يعني مقتضى القاعدة بناء على أن المعاطاة ما تفيد الملك، مقتضى القاعدة أنها بيع فاسد ما يترتب عليها أثر، خرجنا عن ذلك بكلام الأصحاب، وكلام الأصحاب القدر المتيقن من اجتماع جميع الشرائط. قال وقل ما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك، إذا قلنا ما تفيد الملك، الفساد وعدم تأثيره شيئا، خرج ما هو محل الخلاف. ما هو اللي محل الخلاف بين العلماء؟ المعاطاة الجامعة لجميع الشروط ما عدا، هذا الذي خرج من كلمات الأصل، وما عداه لم يخرج، وإذا لم يخرج يشمله دليل الفساد، أصالة الفساد. إن شاء الله واضح كلامي. خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء، محل الخلاف من أي حيث؟ من حيث اللزوم والعدم، وعدم اللزوم. وهو ما هو محل الخلاف؟ وهو المعاملة الجامعة للشروط، عاد هذا الذي خرج من دليل أصالة الفساد ببركة كلمات الأصحاب، وأما ما عدا فداخل في أصالة الفساد، وبقي الباقي تحت أصالة الفساد. هذا تمام الكلام في الجواب عن أي سؤال؟ سؤال الأول. أول ما دخلنا البحث قلنا عندنا كم سؤال؟ يوم الأربعاء ذكرنا عندنا سؤالان، تم الكلام عن السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد المفروغية يا شيخنا الأعظام أن البيع المعاطاتي معلى يتوقف على اجتماع جميع الشروط، نسأل سؤال آخر، هو البيع له أحكام، من أحكام البيع حرمة بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون من المتجانسين مع الزيادة اللي هو الربا، فلو فرضنا أنه حصل بيع معاطاتي، باعه كيلو جيد بكيلو وين رديء، بأي بيع؟ بالبيع المعاطاتي، فهل يشمله دليل حرمة الربا أثر الأثر والحكم، وهو حرمة الربا يشمل البيع المعاطاتي أو ما يشمل البيع المعاطاتي؟ وكذا أثر البيع، البيع موضوع لآثار منها ثبوت خيار المجلس، إذا حصل البيع في المجلس، مو اسم المجلس قصد المجلس، قالوا فيه لو كان يعني في المكتبة ما يصير بيع، ما يصير خيار، لا مو قصد المجلس قبال المكتبة قبال الشارع، لا يعني مجلس العقد مو المجلس، يعني قاعد في المجلس، واضح لأنه واحد مرة اشتبه يقول لو صارت لو صارت المعاملة في المكتبة ما يصير خيار. قلت أنت دارس إيه؟ متى دارس أنت أصلا؟ وين دارس هالمطلب هذا؟ يقول مكتوب خيار المجلس، اسمه المجلس يعني مو خيار المكتبة. نعم. إذا واحد ما دارس يعني يقول خيار ما يفترق، إذا واحد دارس واضح خيار المجلس. إنزين بل فهل يثبت في البيع المعاطاة خيار المجلس؟ مثلا الشارع حرم البيع الغرري بناء على حرمتهم شرعا، فالمعاطاة البيع المعاطاة الغرري حرام شرعا. الشارع حرم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فقالوا احنا نسوي بيع معاطاتي، فهل يحرم ايضا البيع المعاطاتي؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وغيرها من الاحكام. الشارع حرم بيع العصير العنبي المغلي مثلا، فهل يشمل البيع المعاطاتي؟ فالبحث في هذه النقطة الآن. شنو تقولون شيخنا؟ قال شيخنا الأعظم الجواب عن هذا السؤال اتضح مما تقدم، حيث قلنا أن المعاطاة بيع، فكل أثر أخذ في موضوعه البيع سيشمل أيضا البيع معاطاتي. البيعان الخيار ما لم يفترقا، بغض النظر عن نقطة ستأتي أخرى أنه وذروا البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يحرم الأحل الله البيع وحرم الربا، الربا البيع حرام، فالأدلة التي أخذ في موضوعها البيع ستشمل البيع معاطاتي، فجميع هذه الآثار ستثبت في المعاطات. بل يقول الشيخ، نقرأ عبارة حتى أبين لك النكتة وكان الوقت انتهى. قال وبما ذكرنا، هذا دخول في مطلب جديد، جريان أحكام البيع في المعاطات. واضح شيخ علي؟ جريان أحكام البيع في المعاطات. قال وبما ذكرنا، شنو اللي ذكرته؟ هو أشياء ذكرتها قصد من أن المعاطات بيع عرفا. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا، يعني في المعاطات أيضا. وش قصده أيضا؟ بالإضافة إلى البيع بالصيغة الربا حرام، كذلك أيضا البيع معاطات. وإن خصصنا الآن دخل في خصوصيات بحث الربا، الآن يضيع أصل المطلب، الآن بيدخلنا في خصوصيات بحث الربا. وإن خصصنا الحكم بالبيع، يعني حتى لو قلنا أن حرمة الربا مختصة بوين؟ البيع، إذ أن هناك نزاع، هل أن الربا مخصوص بالبيع أو يشمل الهبة المشروطة، يشمل الصلح؟ فإذا كانت حرمة الربا مخصوصة بالبيع يمكن الفرار من الحرمة بسهولة، بدل ما نسويها بيع نسويها شنو؟ صلح. صالحتك على أن أعطيك كيلو أرز، بلي جيد بكيلو وين أرز فاسد، ونهرب بسهولة من إشكال ربا أو هبة مشروطة. فهل حرمة الربا مختصة بالبيع أو لا؟ محل بحث. يقول إن خصصناها الحكم، حتى لو خصصنا الحكم بالبيع ما يضرنا الآن، لأن على مبنانا المعاطات بيع. نعم تظهر الثمرة بناء على أنه المعاطات ليست بيع، حيث يظهر من بعض كلمات الفقهاء أن المعاطات عبارة عن عقد مستقل ليس هو بيع، خصوصا بناء على نظر صاحب الجواهر أن حقيقة المعاطات إنشاء الإباحة المعاوضية مو إنشاء التمليك. فبناء على نظر صاحب الجواهر المعاطات ليست ببيع، فبناء على مبنى صاحب الجواهر المعاطات مو بيع، هنا تظهر الثمرة. إن قلنا أن الحرمة الربا مخصوصة بالبيع فلا يشمل المعاطات، لأن المعاطات ليست بيع، ولكن إن بنينا على أن موضوع حرمة الربا مطلق المعاوضات العرفية، في كل شيء فيه معاوضة فهو حرام، فيشمل الإباحة المعاوضية، لأن قلنا أنه ما يذهب له صاحب الجواهر مو الإباحة العامة، إباحة معاوضية، وفرخنا في أول بحث المعاطات بين الإباحة العامة والإباحة المعاوضية. فبناء على نظري، بناء على أن موضوع حرمة الربا عام يشمل مطلق المعاوضات العرفية، المعاطات معاوضة عرفية، وإن لم تكن بيعا فحينئذ يشملها دليل حرمة الربا. ولهذا قال بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يرى المعاطات مفيدة للملك، لأن المعاطات معاوضة عرفية وإن لم تكن بيع، بل وإن لم تفيد الملك لأن تفيد الإباحة عوضية كما يرى صاحب الجواهر، بل هي معاوضة شرعية. وش قصد معاوضة شرعية؟ أمضاه الشارع. صاحب الجواهر يقول المعاطات بمعنى الإباحة العوضية لم يردع عنها الشارع، فبلحاظ عدم ردع الشارع سمى معاوضة شر شرعية، يعني أمضاه الشارع، كما اعترف بها الشهيد قبل صاحب الجواهر في موضع من الحواشي، حيث قال إن المعاطات معاوضة مستقلة، معاوضة مستقلة ليست هي بيع، جائزة أو لازمة، متى من الآن هي جائزة أو لازمة على الخلاف. يأتي تتمة الكلام، بيتكلم عن الربا، يكمل بحث الربا، وندخل في الخيار، خيار المجلس، وتأتي تتمة الكلام، ننتهي غدا إن شاء الله من التنبيه الأول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.